بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المبارك الاحد الثاني من زمن المجيء. وفي هذا الاحد الثاني اضاءنا الشمعه الثانيه اللي هي بمفهوم شمعات الانتظار. الشمعة الأولى كانت الأحد الماضي هي شمعة الأمل، النهاردة هي شمعة السلام اللي بنؤمن ونطلبه من الله أن يعطيه للعالم كله. في هذا الأحد من سلسلة استعدادنا بمفعيل التوبة لاستقبال مجيء يسوع، مجيء يسوع في زمن الميلاد، لم أقصد استعدادنا لمجيئه وكأنه لم يأتي من قبل، بل هو أتى عندما تجسد كإقنوم ثاني على الأرض تقريبا من 2000 سنة. ولكن ما أقصده اليوم هو ككنيسة كلنا جميعا من فكرة الاستعداد للمجيء هو تهيئة قلوبنا أن تستقبل السيد المسيح في حياتنا، في بيوتنا، في قلوبنا، في كنائسنا، في مجتمعاتنا. جاء المسيح من خلال 3 أفكار في العالم. جاء في النقطة الأولى من خلال التاريخ، جاء في النقطة الثانية كسر أو لغز، في النقطة الثالثة مجيئه كملك أو في الجلالة. لذلك سأتأمل مع حضراتكم في النقطة الأولى النهاردة، مجيء المسيح في التاريخ. ولم أقصد في التاريخ كحقبة زمنية، ولكن عندما تجسد السيد المسيح تجسد وتفاعل مع شخصيات مختلفة عديدة. هؤلاء الشخصيات أثر فيهم منذ ظهور النجم لهم، كما يعطينا نص أشعياء النبي ويقول في الإصحاح 7: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، يعني معجزة، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. فإذا مجيء يسوع في التاريخ جاء بمعنى عمانوئيل، أي الله معنا. نفكر جميعا بما معنى كلمة عمانوئيل أي الله معنا. يا له من امتياز واستحقاق عجيب أن يتنازل الله من عرشه ويتجسد ويعيش في الأرض مثلنا، يعيش في ظروفنا، بل أقل بكثير حتى من إمكانياتنا اللي موجودة النهاردة، يعني من 2000 سنة. تخيلوا الله بكل عظمته وقدرته يتنازل من عرشه ويعيش في أرض، في منطقة الشرق الأوسط، المنطقة الضعيفة الفقيرة. وربما نتساءل، لو أتيح ليسوع أن يولد من جديد كأنه النهاردة ولم يولد، ده افتراضا من 2000 سنة، كان هيجي في أي بلد؟ هل يجي في فلسطين بيت لحم، ولا كنا نتمنى أن يكون في العواصم الكبرى؟ ولكن الله له إرادة ومخطط خلاصي يختلف طرقه عن طرقنا. الله له حكمة في الزمان الذي أراده ورغب فيه، تجسد وحل بيننا. ولكن نتأمل في عظمة كلمة أن عمانوئيل أي الله معنا. ولم أقصد بها فقط الله معنا جميعا، ولكن لكل شخص فينا النهاردة إن الله معاه شخصيا. هذا هو الاختبار في زمن المجيء أو الانتظار. في إنجيل متى اقتبس هذه الآية أيضا من أشعياء النبي، تهلل بها أيضا الكاتب البشير متى وقال: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانويل، الذي تفسيره الله معنا. أضاف في متى بأنه بيؤكد بأن الله معنا، وكما قلت يكون معي شخصيا ومعك شخصيا ومع الجميع لكل واحد باسمي. هذا هو امتياز الميلاد. كما سبق وقلت سنتأمل في يسوع في التاريخ، الله معنا. تخيلوا في أيقونة الميلاد اللي موجودة على المذبح من خلفي، هي النهاردة بتعطينا شخصيات مختلفة عن تجسد عمانويل معنا. لم أشرحها أكاديميا، ولكن سأخذ بعض النقاط الروحية في أيقونة الميلاد، وهذه الأيقونة مهمة جدا تشرح لنا الشخصيات اللي اختبروا الميلاد، منها بالإيجابي ومنها بالسلبي. فأيقونة الميلاد تؤكد لنا من إنجيل يوحنا: الكلمة صار جسدا وحل بيننا. الكلمة تجسد وسطنا وحل في بيوتنا في مجتمعاتنا، صار بيننا ورأينا مجدي، حتى بتجسده الخفي البسيط رأينا مجد الله، مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. إلهنا لما تجسد في الأرض أعطى للأرض حلة جديدة، بهاء جديد، مجد جديد. صارت السماء مرتبطة بالأرض، والأرض استحقت أنها تكون متجسد فيها يسوع. لكن في أيقونة الميلاد حنلاقي صور مختلفة وأنماط مختلفة لم يكن الكتاب المقدس قالها مباشرة في كل التفاصيل، ولكن الوحي الذي رسم وكتب بها فنان الأيقونة أخذ من الكتب الكتابية مثل البشائر، وأخذ أيضا من الأبو كريفة أي الكتب المنحولة أيضا. فنجد مثلا في زيارة المجوس، في زيارة المجوس الحدث ده موجود في إنجيل متى، بيتكلم على أن في تجسد المسيح بدأ المجوس اللي جايين من الشرق يتبعوا النجم، ويقول لنا في إنجيل متى: ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس الملك، إذا مجوس من المشرق قد جاءوا لأورشليم قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ فأننا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لنسجد له. ملوك الأرض باختلاف أشكالهم جاءوا يسجدوا للملك الحقيقي يسوع. فإذا يسوع في التاريخ جعل كل ملوك الأرض أن تسجد له، كما قال المجوس: جئنا لنسجد له. هذا هو الفعل. كما قال المجوس: علينا النهاردة أن نذهب إلى القربان المقدس في سر الإفخارستية ونقول: جئنا لنسجد للملك الحقيقي. كما نجد في كنائسنا استعدادا بفعل أفعال المغارة والأيقونات المختلفة في الكنائس، وكل كنيسة بتعمل مغارة بالداخل والخارج كما عملنا احنا في كنيستنا، حتى نقول مع المجوس: جئنا لنسجد له. لم نشاهد تماثيل او اشكال للافراح لاعياد واستعداد الكريسماس وحسب فقط، ولكن علينا كلما ننظر للمغارة والايقونات نتكل على الله ونقول أن الله معنا، ونفهم كما قال المجوس: جئنا لنسجد له. المشهد الثاني في أيقونة الميلاد بعد المجوس نكتشف الرعاة والملائكة. الرعاة اللي هم أشخاص بيشتغلوا مع الغنم، ناس كل إمكانياتهم عندهم شوية غنم بيحركهم عشان فيما بعد يبيعوهم، والملائكة اللي جايين من السماء بيبشروا هؤلاء الرعاة. يقول لنا في إنجيل لوقا الإصحاح الثاني: وكان في تلك القرى رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. هذا الفرح التي أعلنته السماء من خلال الملائكة للرعاة البسطاء. يبقى المشهد الثاني ليسوع في التاريخ جاء للناس البسيطة وجاء للحكماء للمجوس، يعني أخذ كل فئات البشرية، إذا كنا من الحكماء أو كنا من رعاة البسطاء، فالله جاء للجميع، للغني والفقير، لكل الألوان، لكل الأعمار، لكل الأجناس، لنا جميعا، للخاطئ وللصالح، الله جاء للجميع. وبالتالي يسوع في التاريخ جاء للجميع وبدون استثناء، وبالأخص جاء للخطأ، الناس المهملين، الناس البعاد، جاء يسوع للجميع. مشهد آخر في المجوس اللي حاملين الهدايا، الذهب واللبان والمر، يمثل هذا المجوس اللي حامل الهدايا إلى حكمة العالم الوثني، كيف ملوك هذا الشرق وتقريبا من منطقة فارس إيران أتوا ليسجدوا ليسوع عندما شاهدوا النجم، يعني بفرح بحثوا عن يسوع وبيقدموا لي الهدايا، معناه بيكرموا الله. هذا المشهد في التاريخ يعطينا هذا السؤال: كيف نكرم الابن النهاردة؟ هل أكرموها المجوس فقط من 2000 سنة وإحنا ليس علينا إكرام؟ علينا أن نكرمه من خلال قلوبنا، بالعبادة، بالأسرار، بعطايانا، وبالأخص بتقدمة كل ذواتنا للطفل يسوع. كما كرم ملوك العالم يسوع، علينا جميعا أن نكرم الطفل يسوع. مشهد هنا المجوس اللي جايين ويعطينا التقليد أسماهم كاسبار وملكيور وبلتزار، يعطينا بأن العالم الوثني إنه جه بأشكال مختلفة، وهؤلاء يمثلون الثلاث قارات أنذاك: أوروبا، آسيا، أفريقيا. فيسوع جاء للجميع وبشرطه عليها أن تصل لكل أقطار العالم. ولذلك نرى المجوس بثلاث ألوان وبثلاث أعمار مختلفة، يعني جه لكل الفئات العمرية وجه لكل الألوان المختلفة كتصنيف بشري، يظهرون عند المغارة مع اتباع النجم. يا ترى ما هو النجم الذي نتبعه نحن اليوم؟ هل نجم العالم؟ هل سراب العالم؟ أم النجم الحقيقي يسوع المسيح الذي منه يكون الخلاص؟ هذا هو تأمل الميلاد. على أسفل الأيقونة على يمين المشاهد نجد صورة لامرأتان ستين بسطة جدا. يقول لنا التقليد ويعطي التقليد، هنا مش موجود في الكتاب المقدس على النص ده، التقليد بيتكلم والكتب الأبوكريفة بتتكلم، يعني الكتب المنحولة، على أن هناك الست القابلة اللي باللفظة المصرية بنسميها الداية. الست القابلة أو الداية دي اللي هي اسمها سلومي بحسب الكتابات، هي التي استقبلت يسوع بعد الولادة، كما يقول الكتب المختلفة غير الكتاب المقدس، الكتب المنحولة، بأن يوسف طلب الست الداد تساعد في ولادة الطفل من خلال مريم العذراء، فمن خلال سلومة. سلومة دي بتمثل كل البشرية، كل الناس اللي جايين يستقبلوا يسوع. سلومي تعتبر أول امرأة استقبلت يسوع. في هذا المشهد يعطينا بأن يسوع عاش كطبيعتنا. بنشوف في المشهد قدام سلومي جرن، وهذا الجرن ده كأنه مشروع الاستحمام، يعني يسوع عاش طبيعة بشرية كاملة زينا، ولم يكن يسوع وهمي في التاريخ بل حقيقة، تجسد، عاش على الأرض حقبة زمنية، وفي نفس الوقت عاش بكل عادات المجتمع، أكل، شرب، لبس، استحمى، وكمان يرمز لمفهوم المعمودية. هذا هو التقليد الموجود في الأيقونة، عشان كده بنقول الأيقونة الميلاد اللي بتدينا كل التأملات المختلفة، في منها جزء كتابي وفي منها جزء من الكتب المنحولة. ما يميز أيقونة الميلاد هو بأن في منتصف الأيقونة مغارة، كهف اسود. هذا الكهف غريب أن يكون المغارة أو الاسطبل أو بيت لحم اللي تولد فيه المسيح يكون بهذا الشكل المعتم الداكن الاسود، وكأنه يقول لنا أن يسوع ولد في مكان كأنه انجاز التعبير في هذا القبر. ولكن جزئية مهمة هنا، بنجد في الأيقونات الثور والحمار، ودائما بنضع في المغارة اللي هي كأنه مكت بيرمز على هذا الشكل في مشهد للثور والحمار. لأناجيل متى ولوقا لم يكتبوا عن الثور والحمار، ولكن هذا النص موجود في أشعياء الإصحاح الأول، بيقول الثور يعرف قنيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. رمز الثور والحمار موجود، الثور يرمز للشعب اليهودي، الثور يرمز للشعب اليهودي، أما الحمار يرمز للشعب الأممي أي الوثني. فيسوع جاء لخاصة الشعب اليهودي وجاء للعالم الوثني أيضا، يعني للجميع، اللي هو إنجاز التعبير عنده دين وإيمان، وحتى الأشخاص اللي ما عندهمش دين وإيمان. فهنا مفهوم الحيوانات في المغارة لرموز لكل الشعب، لأن الثور كمان كان في العهد القديم يرمز للقوة، والشعب اليهودي كان عنيد جدا بقوته، والأمم اللي هم الوثنيين لكل العالم، إن يسوع جه للجميع. وبالتالي الحيوانات، في بعض اللي بيقول عشان كانوا بيتنفسوا ويدفوا يسوع، دي كلها أفكار هامشية ولكن ليست الأساس، الأساس بتاعها موجود في نص أشعياء فقط لا غير. بنقبل بعض التأويلات أوكي، لكن الهدف نص أشعياء. نرجع تاني للطفل اللي في منتصف المغارة، بنجده كأنه موجود في صندوق تابوت زي المومياء الفرعونية. وفي المومياء الفرعونية، بكل مومياء بنشوفها النهاردة خاصة في عالم الآثار والمتاحف، كل مومياء مقمطة يعني ملفوفة بكتان. كيف يكون هذا الطفل المولود يلف بكتان وكأنه مومياء، يعني كأنه ميت؟ هذا الرمز يرمز للصليب، هذا الكتان واللف ده، بأن يسوع من خلال مجيئه ليخلص العالم مع تعنت خاصته اليهود، كان عنده استعداد للآلام اللي فيما بعد جاء من خلال الصليب، وهذا مفهوم الخلاص. وبالتالي يسوع بيرمز كأنه هذا الشكل كأنه كبير شوية مش طفل المولود، يعني أن كاتب الأيقونة يعي بأن فيه منتصف الأيقونة مفهوم الصليب، والصليب حاضر أثناء هذا الميلاد، ملفوف بأقمطة تشبه الأكفان. تخيلوا أم النهاردة بيجيلها بشارة بأنها هتولد، فرحة، ولكن في نفس الوقت هذه البشارة كأنهم بيقولوا لها ابنك هيكون كبش فداء للموت، يعني يا رب تديني فرحة وبعدين في نفس الوقت تديني ألم. مريم العذراء خدت الفرحة وفي نفس الوقت خدت الألم، لأنها تعلم أن رسالة يسوع خلاصية تختلف تماما على أنه مفهوم طفل يولد منها وخلاص. الحاجة الثانية المهمة أن يسوع اللي في المنطقة المظلمة وكأنه خلف السيدة العذراء، دايما الأم عندما تلد تكون ناظرة لابنها، لكن هي هنا في هذا المشهد في الأيقونة بتديله ظهرها والطفل في ظهرها. لا يعني أن مريم العذراء لا تريده أو تتجنبه، ولكن يعني أنها حزينة جدا وتنظر إلى العالم، هذا العالم الذي لا يستحق يسوع، الذي فيما بعد حيصلب يسوع. وهذا المعنى أن مريم العذراء حزينة ولكن بتسلم يسوع للعالم حتى يخلص العالم. عشان كده بنعتبر مريم العذراء شريكة في الفداء، مش هي اللي فادتنا ولكن شريكة في الفداء من خلال ابنها. بالرغم أنها فرحانة تلد طفل، ولكن في نفس الوقت بتخسر هذا الطفل حتى يكون فرح وأمل للعالم كله. بتقول في النصوص الأبوكريفة وغيره العالم يفرح ولكن أنا أحزن، العالم يفرح لأنه ينال الخلاص ولكن أنا أحزن لأني ابني بيموت. في مغارة الميلاد بننظر حضراتكم في فئتين من الملائكة، ملائكة موجودين للرعاة بيبشروا بيعملوا الفرح والتهليل، وملائكة تاني نظرين للطفل يسوع اللي هو في كأنه المقبرة السوداء. ايه الفرق بين فئتين الملائكة دول؟ الفئة اللي فوق اللي هي بتكلم الرعاة بيفرحوهم بالبشارة، ولكن الفئة التانية دول هنا الملائكة اللي بياخدوا الرسالة. ولو شاهدتوا في أيقونة الميلاد وعملنا مقارنة مع أيقونة القيامة حنلاقي أن الملائكة اللي في موجودين في أيقونة الميلاد بيشبهوا لنا بأيقونة القيامة الملائكة اللي كانوا بيقولوا للمريميات لماذا أنتن هنا؟ أنتوا جايين ليه هنا؟ جايين تعملوا إيه؟ فاكرين هذا النص؟ لماذا تبحثين على الحي بين الأموات؟ يسوع ليس ها هنا، إنه قام. وبالتالي الملائكة اللي بينظروا في الكهف والمغارة بيقولوا للعالم يسوع مش مكانه هنا، بيدونا البشارة. الملائكة هنا بيدونا تبشير، بيدونا قيادة، اذهبوا للعالم، يسوع مكانه القيامة العالم وليس الكلمة الأخيرة الموت. وهنا الملائكة اللي في المغارة بيبصوا على الطفل المقمط، ولكن في أيقونة القيامة بيقولوا إن يسوع بس الأكفان اللي جوه اللي موجودة، ويسوع خرج من هذا القبر منتصر أكفانه الموجودة وهو يسوع القائم من بين الأموات. عشان كده الملائكة كان ليهم دور بشارة، ليهم دور رسالة. هل النهاردة إحنا في يسوع اللي في التاريخ بناخد عبرة من المجوس؟ بناخد عبرة من الملائكة؟ بناخد عبرة من الرعاة؟ هل نحن بنمثل هؤلاء الفئات؟ هل إحنا بنشاهد في مشاهد الأيقونة في أي فئة نحن نتشابه؟ الملائكة اللي جالهم الفرح، أم الملائكة اللي بيقولوا يسوع هنا سيصلب، أم مع الملائكة اللي في أيقونة القيامة يسوع قام؟ مشهد تاني مهم جدا أعطانا نوعين من الرعاة، وقلت ده من قبل كده، رعاة كأنهم أول رعاة سيكونوا للعالم اللي هم بيرعوا الغنم، أصبحوا هم أول مبشرين، يعني كأنهم هم الكهنة. دول النوع ده الرعاة الإيجابيين. الرعاة التانيين اللي بنشوفهم في الأيقونة قدام يوسف، في يسار الأيقونة للمشاهد، يوسف اللي قاعد في حيرة وينظر للعالم، لم ينظر للأيقونة من فوق، لم ينظر للطفل، بل في حيرة ونظروا اتجاهنا احنا، لأن مع ميلاد يسوع هناك افتراض بتجارب العالم، الشك. والشك، هل يسوع تجسد؟ هل يسوع هو الإله الحقيقي؟ مرات بنتساءل، هل احنا اخطأنا أم لا؟ هل فعلا احنا مؤمنين بأن يسوع تجسد أم لا؟ هذا السؤال موجود في الرعاة الكذبة اللي جايين قدام يوسف، ويوسف بينظر لنا، لأن العالم مش كله مؤمن بيسوع، وما زال هناك أشخاص عندهم الشك. في التجارب للرعاة العواجيز دول المسكين عصايا، والعصايا دي لم تنبت، مش بالشكل التقليدي العكاز العادي، ولكن عصايا كأنها فرع شجرة ولكن لم تنبت، لأن الشك لم يعطي ثمرة بل يعطي جفاف. لكن الشجرة الحقيقية اللي في رمز يسوع، اللي هو في قلب الأيقونة كحبة الحنطة، الجزء الأحمر الوشاح اللي نايم عليه مريم العذراء، اللي بيقول إن لم تمت وتدفن حبة الحنطة لم يكون هناك قيامة ولم يكون هناك ميلاد. يسوع الحقيقي هو نبتة مستمرة للحياة، ولكن هنا العصايا اللي ماسكينها الرعاة قدام يوسف هي شك الشيطان. وهذا الشك اللي بيعطيه الشيطان للعالم النهاردة، ولذلك علينا أن نفهم كل هؤلاء الشخصيات بيمثلوا إحنا فئات البشر اللي لسه مؤمن وفرحان، الناس البسيطة، الناس الملوك، الناس المثقفة لكل الفئات، والناس اللي أيضا بتشك. لذلك أنا مع حضراتكم بأهم أيقونتين في التاريخ ننظر ليهم ونشوف الحدث كله. الحاجة اللي تميز في الآخر على أيقونة الميلاد، أنا لم أشرحها أكاديميا ولكن حاولت أتناول بالشرح البسيط ليها حتى نتذكر، أن كل الأيقونة عبارة عن جبل، وهذا الجبل آخذ قمته للعالي خالص على أنه يتصل بالله. وفي هذا الجبل بالليل نور الأصفر، بأن يسوع هو بيقول أنا هو نور العالم. بالله على الجبل التجعيد، الحجارة فيها جزء كأنه رتوش بيضة من كاتب الأيقونة، ده من النصوص في العهد القديم، الأرض الذي تدر لبنا وعسلا. فاكرين أرض المعاد لما كان حيروح موسى ويبتدوا يشوفوا ويبعتوا الجواسيس ويبعتوا ان يستطلعوا ارض المعاد، وعند يشوع ابن كالب وبيروح يقولوا الارض دي ليس لها مثيل، بتعطي خير، ارض تدل لبنا وعسلا، لكن ده كان في الارض المعاد، الارض الطبيعيه. لكن هنا هذا الجبل خد من بداية رمز أرض المعاد إلى الأرض السماوية، إلى الرجاء الحقيقي، المدينة الحقيقية اللي هتكون في السماء، اللي بيتكلم عنها أورشليم الجديدة في سفر الرؤيا. عشان كده في سفر الرؤيا بيكتمل العالم من خلال الأرض الحقيقية التي تدر لبنا وعسلا، أرض المعاد الحقيقية اللي احنا كلنا منتظرينها. وينزل من منتصف الأيقونة، يعبر الجبل وبينزل لغاية المغارة، وهذا النجم اللي جاي من منتصف الأيقونة فوق اللي هو أرشد المجوس، بينزل لشعاع دائرة في النص حمامة الروح القدس، ثم بينزل لثلاث شعاعات رمز للثالوث الآب والابن والروح القدس على الطفل يسوع. وبالتالي في منتصف الأيقونة نعمة الثالوث الأقدس كاملة فيه. وهنا كل الفئات اللي شفناها، فئة الملائكة، فئة المجوس، فئة الرعاة، مريم العذراء اللي هي أم الأرض جميعا حواء الجديدة، وننظر إلى اليمين تحت في الأيقونة القابلتين، وننظر لليسار مار يوسف اللي بيمثل مرات كأنه مشروع الشك من خلال الشيطان. ده يسوع في التاريخ من حسب التقليد كاتب الأيقونة. النهاردة في هذا التأمل الأول من ثلاث أفكار إن تأملنا يسوع في التاريخ، هل يسوع يمثل لي رمزية تاريخية حقبة من حقبات التاريخ، أم إله حقيقي وهو مستمر معايا وأنا مستمر معه؟ هو ده سؤالنا الأول في الأسبوع الثاني للميلاد. هل يسوع بالنسبة لي شخصية تاريخية وفقط، أم إله لي علاقة به شخصية حقيقية؟ إذا لم يكن لك لا علاقة حقيقية معك لغاية النهاردة، جدد هذه العلاقة، ستكون عندك نعم السماء. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.